بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الأصول في مثبتات السنة لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان السويدان، تم إلقاؤه في سنة 1425 للهجرة الشريفة المباركة في قم المقدسة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. البحث يقع في المقام الثالث، أو قل في الجهة الثانية من المقام الثاني، حيث إننا نستدل هنا بالسنة غير القولية. وينقسم البحث في السنة غير القولية إلى قسمين: الإجماع القولي والإجماع العملي. ولا شك أن الإجماع من كواشف السنة على منهج أصولي مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، الذين لا يرون بأن في اجتماع طائفة من الناس أو الأمة بما هي أمة عصمة عن الخطأ، ولا دليلا تعبديا على حشية ذلك. وحيث إننا قد فرغنا في الأبحاث السابقة من أن شيئا من الآيات والروايات لم يمكن الاستدلال به على حجية خبر الواحد الثقة، فلا بد لنا من أن نتلمس هذه الحجية المشهورة بين المحققين وبالأخص المتأخرين منهم من خلال دعاوى الإجماع هنا وهناك، قولية كانت أو عملية. وحيث إن هذا البحث اكتنف بشيء من الغموض والتضاد بل والتناقض بين كلمات المحققين متقدمين ومتأخرين، كان لا بد لنا لمعرفة وجه الحقيقة الدقيقة في ذلك من أن نرجع إلى جملة مهمة من كلمات أكابر هؤلاء المحققين الذين تعكس كلماتهم جوا واضحا فيما يرتبط بحجية الأحاديث والأخبار المبثوثة في كتب أتباع مدرسة أهل البيت ومحدثيها رضوان الله تعالى عليهم. ونأخذ منهج البحث من الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه، لأنه هو وحده من توسع في هذا البحث وأعطاه حقه ونقل ما ينبغي نقله من كلمات القوم فيما يرتبط بهذا المجال، لأن الذين جاءوا بعده من صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه إلى يومك هذا لا نجدهم قد اعتنوا بتلمس وجه الحقيقة من نفس كلمات أمثال السيد المرتضى والشيخ المفيد والشيخ الطوطي وأولئك الذين كانت كلماتهم تكشف الجو الواضح الذي كان يعايشه كبار فقهاء عصر الغيبة الصغرى أو بدايات عصر الغيبة الكبرى، والذي يعطي بدوره أضواء واضحة على ما كان هو الشائع في الغيبة الكبرى في عصر الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه اختار وقد فصل في البحث، اختار أن يكون بحثه استدلالا بالسيرة والإجماع تحت عنوان الإجماع، هذا أولا. ثانيا اختار في مقام الحديث عن الإجماع تقريره بوجوه ستة، لا بأس وإن كان لنا بعض الملاحظات على التقسيم، لكن لا بأس بالمتابعة والتعليق على ما أفاده، والمهم أن ننتهي إلى وجه الحقيقة فيما يرتبط بحجية الأخبار، لأن هذا الأمر أمر مهم جدا لا بد من حسمه، لأن جل الفقه يبتني على الاستدلال بهذه الأخبار. الوجه الأول من وجوه تقرير الإجماع هو ما عنونه بأنه الإجماع على حجية خبر الواحد في مقابل السيد وأتباعه، في مقابل السيد المرتضى الذي نسب إليه في أجوبة بعض مسائله أنه ادعى الضرورة أو الإجماع على عدم حجية خبر الواحد. يقول الشيخ رضوان الله تعالى عليه: طريق تحصيل هذا الإجماع في قبال السيد وأتباع السيد يمكن أن يكون بأحد وجهين على سبيل مانعة الخلو، يعني لا يخلو تقرير هذا الإجماع من أحد هذين الوجهين، يمكن أن يكونا معا مرادين ويمكن أن يستفاد منهما معا، لكن لا يوجد غيرهما، هذا معنى مانعة الخلو. أحد هذين الوجهين يقول الشيخ أن نأتي ونتتبع أقوال العلماء من زماننا إلى زمان الشيخين، هذا إجماع محصل يسمى إجماع محصل، من زماننا إلى زمان الشيخين يعني المفيد والطوسي، فيحصل لنا من ذلك القطع باتفاق أعلام الطائفة ومحققيها بأن خبر الواحد الثقة حجة، ويكون هذا بالقطع كاشفا عن رضا الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بهذا الإجماع، أو يكون كاشفا عن نص معتبر في المسألة وإن لم يصل إلينا هذا النص مسجلا بخصوصه، بس وصلت إلينا نصوص عامة قلنا لا يمكن الاستدلال بها. خب هذا أول مشكلة تواجه هذا التقرير، هو أنك تجد في مقابل ما تزعمه يا شيخنا من اتفاق العلماء السيد المرتضى وأتباع السيد المرتضى كابن البراج والسيد ابن زهرة وابن إدريس والطبرسي صاحب مجمع البيان، فإن هؤلاء ادعوا عدم حجية خبر الواحد، وهؤلاء ليسوا أشخاص عاديين بل هم مخالفون من الطبقة الأولى، فإن السيد المرتضى من أكابر العلماء والفقهاء والمدققين، وعندما يزعم إجماع الطائفة على عدم حجية خبر الواحد بل نسب ذلك إلى المفيد أيضا، لا شك ولا ريب أنه إن لم نجزم بصحة ما يقول لا أقل نتشكك في صحة ما زعمه الشيخ وغيره من هؤلاء المحققين. يقول الشيخ رضوان الله تعالى عليه: قد يجاب على هذا الإشكال بأن مخالفة السيد وأتباعه لا تضر لأحد سببين، إما لكون هؤلاء معلومين نسب ويشترط في المخالف أن يكون مجهول النسب حتى يحتمل كونه الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا ما ذكره الشيخ رضوان الله تعالى عليه في العدة، وإما أن يقال بأننا نعلم أن دعوة السيد ومن تبعه ناشئة من شبهة، وهذه الشبهة لو حلت لما خالف السيد وأتباعه في ذلك، أو يقال كلام ثالث يمكن أن يضاف في المقام، وهو بأن يقال بأننا يمكننا أن نقول في المقام بأن السيد وأتباعه إنما خالفوا في المسألة ومخالفتهم لا تضر، لأنه لا يشترط في صحة الإجماع أن يكون الكل مجتمعين على رأي واحد، بل يكفي أن يجتمع على طريقة المتأخرين جل من العلماء يحدث بشكل اطمئناني أو قطعي بقول المعصوم من أقوالهم وبرضى المعصوم به ما ذهبوا إليه. أقول لا شك ولا ريب أن هذا التقرير يواجه بمشكلة مخالفة السيد وأتباعه، وهم ليسوا قليلين في الطائفة، لا عددا ولا عدد، هم من أكابر علماء الطائفة. وعليه فيشكل الأمر. أما ما قد يقال من أن السيد مخالفته وأتباعه غير مضرة لكونهم معلومي النسب، فهذا مبني على قاعدة اللطف في تحقق الإجماع، وقد حققنا في محله وبحثنا قبل أن ندخل في بحث حجية خبر الواحد أن الإجماع على قاعدة اللطف غيره تام. اللطف الذي يطبق في إثبات الإمامة وضرورة وجود الإمام حاولوا تطبيقه في المقام، وقلنا بأن اللطف نظريته غير تام في مباحث الإجماع، هذا أولا. وأما أن يقال بأن السيد وأتباعه قد حصل لهم شبهة فيما يرتبط بهذا المجال، فهذا كلام كلي لا يقبل على إطلاق. فنقول بأن السيد معاصر للشيخ، بل هو أستاذه وشيخه، وعلى هذا الأساس قد يكون كلامه، مو قد يكون، ليس كلامه قاصرا فيما يرتبط بهذا المقام عن كلام الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه، إن لم يكن أقوى منه ومتقدما عليه. وأما ما يقال من أن الإجماع حتى نستكشفه لا يشترط فيه أن يكون اتفاق الكل، فهو كلام صحيح، لكن يشترط فيه أن لا يكون المخالف ممن يؤثر في كشف رأي المعصوم. ولا شك أن مثل السيد هو من عاصره وقاربه في العصر يؤثر خلافهم في استكشاف رأي معصوم عليه أفضل الصلاة والسلام عليه. فالإجماع المحفظ غير حاصل، فالإجماع المحصل غير حاصل، هذا التقرير الأول للإجماع مع جوابي. التقرير الثاني للإجماع هو أن يدعى أننا نتتبع الإجماعات المنقولة في ذلك، وعندما نتتبع الإجماعات المنقولة لا بد لنا أن ننظر مقدار التلازم بين هذه الإجماعات المنقولة وبين كشف رأي المعصوم، لأن الإجماع المنقول ليس أكثر من خبر لواحد من أجلاء الطائفة كالشيخ الطوطي رضوان الله تعالى عليه. لابد أن ننظر أن الملازمة بين هذا الإجماع وبين قول المعصوم تامة أو غير تامة، ومن هنا لابد أن ندخل شيئا ما في قراءة العبائر. انصاف شيء غريب أن يدعي الشيخ الطوسي الإجماع على العمل بأخبار الأحاد، وأستاذه المرتضى يدعي الإجماع على عدم العمل، إلا أن تكون هناك نكتة كل واحد منهما ينظر إلى جهة غير الجهة التي ينظر إليها الأخر. ومن هنا فحق هذا المطلب حتى نصل إلى حقيقته، لأننا نريد أن نستكشف الجو الشائع في عصر أصحاب الأئمة وما تلاه عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، فلا بد من أن نستكشف ذلك من خلال التدقيق في كلمات الشيخ والسيد رضوان الله تعالى عليهما. قال الشيخ، وكلامه في شيء من الطول علينا أن نقرأه بتأني، كلام الشيخ الطوسي في العدة، قال: وأما ما اخترته من المذهب، الكلام للشيخ الطوسي، فهو أن خبر الواحد إذا كان واردا من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة، إذا مو الوثاقة فقط، هذا أول نكتة، وكان ذلك مرويا عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن أحد الأئمة عليهم السلام، صحة الاعتقاد أولا، وكان ممن لا يطعن في روايته ويكون سديدا في نقله، الوثاقة يعني، ولم يكن هناك قرينة تدل على صحة ما تضمنه الخبر، ماكو قرينة تؤيد الخبر، موافقة الاعتقاد ثقة ولا توجد قرينة تؤيد، لأنه إذا كان هناك قرينة تدل على صحة ذلك كان الاعتبار بالقرينة، كما لو كان الخبر يطابق نصا قرآنيا أو ظهورا قرآنيا، يقول حينئذ الظهور القرآني هو الحجة، وكان ذلك موجبا للعلم كما تقدمت القرائن. قال:
ولم تكن هناك قرينة تدل على صحة ما تضمنه الخبر، ماذا؟ جاز العمل به. الجواز أعم من الحجية، الجواز أعم يعني يجوز العمل، إلا إذا كان مراد هنا من الجواز الجواز بالمعنى العام ويكون مراده الحجية ووجوب العمل، والذي يدل على ذلك. المهم هذه دعوة على أي حال، لكن إذا هنا شيخنا يطرح أن الشيخ دعواه لا تشمل العامة إلى هنا، ولا تشمل غير الثقات من أبناء الطائفة القائلين بالإمامة، والذي يدل على ذلك إجماع الفرقة المحق، فإني وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم كالكافي وغيره، ودونوها في أصولهم، لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعون، حتى أن واحدا منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه سألوه من أين قلت هذا، فإذا أحالهم على كتاب معروف أو أصل مشهور وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه، سكتوا وسلموا الأمر وقبلوا قوله. هذه عادتهم وفجيتهم من عهد النبي صلى الله عليه وآله ومن بعده من الأئمة صلوات الله عليهم إلى زمان جعفر بن محمد عليهما السلام، الذي انتشر عنه العلم وكثرت الرواية من جهته، فلولا أن العمل بهذه الأخبار كان جائزا لما أجمعوا على ذلك. يتكلم عن السيرة العملية، يعني سيرة عملية متشرعية في الحقيقة، هذا الكلام سيرة عملية متشرعية، لأن إجماعهم فيه معصوم لا يجوز عليه الغلط والسهم، جعل الإمام واحد من العاملين يعني والذي يكشف، مع أن هنا توجد مفارقة غير دقيقة، أن الإمام معهم لكن ليس معهم في عملهم بأخبار الأحاديث، الإمام في غنى عن هذا. ها؟ ثم هذا مو إجماع نظري، هذا تمثل بسيرتهم العملية، وهذه السيرة سيرة متشرعية هنا مو سيرة عقلائية، أنه بالفعل أصحاب الأئمة الشرعيات كانوا يعملون بهذه الأخبار. والذي يكشف عن ذلك أنه لما كان العمل بالقياس محظورا عندهم في الشريعة لم يعملوا به أصلا، أصحابنا لا يعملون، ابن الجنيد نسب إليه العمل فتركت مؤلفاته، وإذا شذ منهم واحد وعمل به في بعض المسائل أو استعمله على وجه المحاجة لخصمه وإن لم يكن اعتقاده، ردوا قوله وأنكروا عليه وتبرأوا من قوله، حتى أنهم يتركون تصانيف من وصفنا، إشار إلى ابن الجنيد ورواياته لما كان عاملا بالقياس، فلو كان العمل بالخبر الواحد جرى بذلك المجرى مثل القياس أنه ظن ما في شيء، لوجب فيه أيضا مثل ذلك، وقد علمنا خلافه، نرى أنهم بالفعل عاملين بأخبار الأحاد مو مثل القياس. فإن قيل كيف تدعون إجماع الفرقة المحقة على العمل بخبر الواحد، والمعلوم من حالها أنها لا ترى العمل بخبر الواحد، المعلوم من حالها واضح، حتى إذا من شيء كان واضح أصلا أن خبر الواحد لا يعمل به مثلا، أو هالدعوة كانت واضحة، كما أن المعلوم أنها لا ترى العمل بالقياس، لا يعملون بالخبر الواحد كما أنهم لا يعملون بالقياس، نفس الشيء. فإن جاز ادعاء أحدهما جاز ادعاء الآخر، فإذا تريد تكون عاملين بخبر الواحد فهم عاملون بالقياس أيضا. قيل له المعلوم من حالها الذي لا ينكر أنهم لا يرون العمل بخبر الواحد الذي يرويه مخالفوهم في الاعتقاد. إذن يعترف الشيخ أن هناك جوا واضحا في أن أخبار العامة لا يعمل بها، ويختصون بطريقه المخالفون الاعتقاديون، وأما ما كان رواته منهم وطريقه أصحابهم فقد بينا أن المعلوم خلاف ذلك، يعني المعلوم هو العمل بهذه الأخبار، وبينا الفرق بين ذلك وبين قياس، وش الفرق شنو؟ أنهم عملوا بالفعل وجدناهم عاملين، وأنه لو كان معلوما حظر العمل بخبر الواحد لجرى مجرى العلم بحظر القياس وقد علم خلاف ذلك. فالقيم أليس شيوخكم لا يزالون يناظرون خصومهم في أن خبر الواحد لا يعمل به ويدفعونهم عن صحة ذلك، حتى أن منهم من يقول لا يجوز ذلك عقلا، إشارة إلى إذن قلة امتناع التعبد بخبر الواحد، ومنهم من يقول لا يجوز ذلك لأن السمع لم يرد به، يعني لم يدل دليل على حجية خبر الواحد، وما رأينا أحدا تكلم في جواز ذلك. ماكو أحد أصلا من الشيعة يقول بجواز عمر الخبر الواحد، ولا صنف فيه كتابا ولا أملى فيه مسألة، فكيف أنتم تدعون خلاف ذلك؟ كيف تدعي يا شيخنا أن العمل بخبر الواحد جائز؟ قيل له من أشرت إليهم من المنكرين لأخبار الأحد إنما تكلموا من خالفهم في الاعتقاد، أنه يعترف الشيخ أنه أقوى كذا جو، ودفعوهم عن وجوب العمل بما يروونه من الأخبار المتضمنة للأحكام التي يروون يعني الشيعة خلافها، وذلك صحيح على ما قدمنا من أنهم لا يعملون بأخبار المخالفين في الاعتقاد، ولم نجدهم اختلفوا فيما بينهم، وأنكر بعضهم على بعض العمل بما يروونه إلا مسائل دل الدليل الموجب للعلم على صحتها، فإذا خالفوهم فيها أنكروا عليهم بمكان الأدلة الموجبة للعلم والأخبار المتواترة بخلافه، على أن الذين أشير إليهم في السؤال يعني علماؤنا أقوالهم متميزة بين أقوال الطائفة المحقة، وقد علمنا أنهم لم يكونوا أئمة معصومين، بس يعترف الشيخ أن أكو جماعة كثيرة من علمائنا معتد بها كانت تقول بهذه المقاطع، وكل قول قد علم قائله وعرف نسبه وتميز من أقاويل سائر الفرقة لم يعتد بذلك القول ما يعتد به. ليش؟ لأن قول الطائفة إنما كان حجة من حيث كان فيهم معصوم لا الطائفة بما هي طائفة، فإذا كان القول من غير المعصوم علم أن قول المعصوم داخل في باقي أقوال، خب المعصوم قول لا هنا ولا هناك، ليش تفضل إذا هذا مخالف يعني هناك، ووجب المطير إليه على ما بينته في الإجماع. ثم أورد الشيخ على نفسه بأن العقل إذا جوز التعبد بخبر الواحد والشرع ورد به، فما الذي يحملكم على الفرق بين ما يرويه الطائفة المحقة وبين ما يرويه أصحاب الحديث من العام؟ إذا العبرة هي الوثاقة كلاهما ثقة. ثم أجاب الشيخ بأن خبر الواحد إذا كان دليلا شرعيا فينبغي أن يستعمل بحسب ما قررته الشريعة، والشارع يرى العمل بخبر طائفة خاصة، نحن لم نرى أن إجماع أصحابنا وسيرتهم العملية قامت على العمل بأخبار الفقهاء من العامة، فقط أخبار الفقهاء من الموافقين بالاعتقاد، فليس لنا التعدي إلى غيرها، لأن الشريعة ما دلت على أن العدالة شرط في الخبر بلا خلاف، ومن خالف الحق لم تثبت عدالته بل ثبت فسقه. إذا الكلام عن العدالة بالمعنى الآخر هنا مو عن الوفاقة في الناقش، تفهمتم؟ إذا الشيخ مو فقط يشترط أن يكون من أتباع مذهب الإمامة وثقة، يشترط أن يكون عادل أيضا. ثم قال بأن العمل بخبر الواحد يوجب كون الحق في جهتين عند تعارض خبرين، يعني كلاهما خبر واحد وكلاهما مستوعب لشراءة الحجة. ثم قال أولا ننقض بلزوم ذلك عند من منع العمل بخبر الواحد، أيضا نفس الشيء، لأن من منع العمل بخبر الواحد إذا كان هناك خبران متعارضان فإنه يقول مع عدم الترجيح بالتأخير، نفس الشيء، فإذا اختار كلا منهما إنسان لزم كون الحق في جهتين وأيد ذلك بأنه قد سئل عن الصادق عليه السلام على اختلاف الصحابة عن اختلاف أصحابه في المواقيت وغيرها، فقال أنا خالفت بينهم. ثم قال الشيخ الطوسي فإن قيل كيف تعملون بهذه الأخبار ونحن نعلم أن رواتها كما رووها رووا أيضا أخبار الجبر والتفويض وغير ذلك من الغلو والتناسق وغير ذلك من المناكير؟ قلنا ليس كل الثقات نقل حديث الجبر والتشبيه، ولو صح أنه نقل لم يدل على أنه كان معتقدا لما تضمنه الخبر، قد ينقل نقل الكفر ليس، ولا يمتنع أن يكون إنما رواه ليعلم أنه لم يشد عنه شيء من الروايات، أني أنا مستوعب للرواية لا لأنه معتقد ذلك، ونحن لم نعتمد على مجرد نقلهم بل اعتمدنا على العمل الصادق من جهتهم وارتفاع النزاع فيما بينهم، وأما مجرد الرواية فلا حجية فيه على كل حال. فإن قيل كيف تعولون على هذه الروايات وأكثر رواتها المجبر والمشبهة والمقلدة والغلاة والواقفية والفطحية وغير هؤلاء من فرق الشيعة المخالفة للاعتقاد الصحيح للإمامية الاثنى عشرية، ومن شرط خبر الواحد أن يكون راويه عادلا أن من أوجب العمل به، وإن عولت على عملهم دون روايتهم فقد وجدناهم عملوا بما طريقوا هؤلاء الذين ذكرناهم فطحية واقفية وغلاة وإلم، وذلك يدل على جواز العمل بأخبار الكفار والفساق لأن الغلاة كفار. قيل لهم لسنا نقول إن جميع أخبار الآحاد يجوز العمل، أنا أعترف إحنا واقعين في مشكلة من الجهة، بس أنا ما أدعي جواز العمل لكل أخبار الآحاد، بل لها شرائط نذكرها فيما بعد ونشيرها هنا إلى جملة من القول فيه. فأما ما يرويه العلماء المعتقدون للحق فلا طعن على ذلك به، هذا الطعن ما يشملها لأن ذولا إمامية مثل زرارة محمد بن مسلم وهؤلاء وهم كثيرون، يوسف ابن أبي عمير ابن أبي نصر البزنطي كثير من كبار أجلاء الرواة وأكثرهم رواية أصحاب الاعتقاد الحق. إذا إلى هنا شنو نستفيد من كلام الشيخ؟ نستفيد من كلام الشيخ أنه يتمسك بسيرة المتشرعة الشائعة الذائعة التي يضعف أنها قائمة على العمل بأخبار خصوص العلماء الثقات العدول من أتباع المذهب الحق، أما الثقات من غيرهم فلم يدل دليل على جواز العمل به. إلى هنا هكذا. واعترف الشيخ في ثنايا كلامه هذا شيء مهم لا بد أن نعترف به أنه في عصره كانت هناك كلمات من علماء كبار لا يقول من هم يخالفون جواز العمل بخبر الواحد حتى لو كان من العدول حتى لو كان من الشيعة. إذن ليست القضية قضية متمحضة ثابتة واضحة مسلمة، بل الشيخ يقر ويعترف بأن القضية قضية خلافية جدا في عصره. جيد، الآن رح يتوسع الشيخ. وأما ما يرويه قوم من المقلدة يعني غير أتباع المذهب الحق فالصحيح الذي أعتقده الآن بعد ما يتمسك بسيرة عملية يحكي رأي الشيخ فتوى أن المقلد للحق وإن كان مخطئا في الأصل معفو عنه ولا أحكم فيه بحكم الفساق ولا يلزم على هذا ترك ما نقلوه، لأنهم أتباع الأئمة عليهم السلام إلا أنهم وقعوا في شبهات قلدوا فطحية قلدوا واقفية ها؟ على أن من أشاروا إليه لا نسلم أنهم كلهم مقلدة بل لا يمتنع أن يكونوا عالمين بالدليل على سبيل الجملة، بعضهم عنده دليل ولو خطأ كما يقوله جماعة أهل العدل في كثير من أهل الأسواق والعامة، وليس من حيث يتعذر عليهم إيراد الحجج أهل الأسواق والناس العاديين لما يستطيعون يستدلون على مذهبهم أو خلاف مذهبهم ينبغي أن يكون غير عالمين، لأن إرادة الحجج والمناظرة صناعة ليس يقف حصوله المعرفة على حصولها، كما قلنا في أصحاب الجمل. وليس لأحد أن يقول هؤلاء ليسوا من أصحاب الجملة أو الجملة فوق مو الجمل، ليسوا من أصحاب الجملة، يعني ما يقدرون أن يبينون مذاهبهم بطريقة الكلام المنمق، لأنهم إذا سئلوا عن التوحيد أو العدل أو صفات الأئمة أو صحة النبوة قالوا روينا ذلك، ويروون في ذلك كل الأخبار، وليس هذا طريقة أصحاب الجملة. وذلك أنه ليس يمتنع أن يكون هؤلاء أصحاب الجملة وقد حصل لهم المعارف بالله، غير أنهم لما تعذر عليهم إيراد الحجج في ذلك أحالوا على ما كان سهلا عليهم، وليس يلزمهم أن يعلموا أن ذلك لا يصح أن يكون دليلا إلا بعد أن يتقدم منهم المعرفة بالله، وإنما الواجب عليهم أن يكونوا عالمين، وهم عالمون على الجملة لما قررنا، فما يتفرع عليه من الخطأ لا يوجب التكفير والضلال. وأما الفرق يعني الشيعة يقول سواء كانوا أهل علم أو كانوا مقلدة لا شك ولا ريب أنه يعمل بالروايات. وأما الفرق الذين أشار إليهم من الواقفية والفطحية وغير ذلك فعن ذلك جوابان، قال أنه يكفي الوفاقة في العمل بالخبر، ولذا قبل خبر ابن بكير وبني فضال وبني سماع، ثم قال لا نعمل برواياتهم إلا إذا انضم إليها رواية غيرهم. إذا يعترف الشيخ أنه فيما يرتبط بخبر الثقة غير الإمام الاثنى عشر توجد مشكلة، توجد مشكلة. وأما الغلاة ومن هو متهم في نقله والمجبرة والمشبهة فلا شك ولا ريب في أننا لا نعمل برواياتهم. فإن قيل ما أنكرتم أن يكون الذين أشرتم إليهم لم يعملوا بهذه الأخبار لمجردها، بل إنما عملوا بها لقرائن اقترنت بها دلتهم على صحتها ولأجلها عملوا بها، ولو تجردت لما عملوا بها، وإذا جاز ذلك لم يمكن الاعتماد على عملهم بها. يقول قائل للشيخ قد يقول أنت جنابك أكثر ما أثبت أن أصحابنا المتقدمين عملوا بأخبار وأصول وتناقلوها، من قال لك شيخنا أن هذه الأخبار كانت عارية عن القرائن؟ من قال لك؟ عملوا هذه الأخبار لكنها ليست عارية عن القرائن، بل لكونها مستجمعة بشرائط الحجية من خلال احتفاقها بالقرائن الموجبة للوثوق والإطمئنان بصدورها. قيل لهم القرائن التي تقترن بالخبر وتدل على صحته أشياء مخصوصة، مو دائما الخبر يقترن بهذه القرائن، نذكرها فيما بعد من بيانية الكتاب والسنة والإجماع والتواتر. ونحن نعلم أنه ليس في جميع المسائل التي تستعمل فيها أخبار الأحد ذلك مقلها فيها كتاب وسنة وإجماع وتواتر، لأنها أكثر من أن تحصى موجودة في كتبهم وتصانيفهم وفتواهم، لأنه ليس في جميعها يمكن الاستدلال بل قرآن لعدم ذكر ذلك في صريحه وفحواه ودليله ومعناه القرآن، ولا بالسنة المتواترة لعدم ذكر ذلك في أكثر الأحكام والتواتر بل وجودها في مسائل معدودة، ولا بإجماع لوجود الاختلاف عادة في المسائل الفرعية. فعلم أن دعوى القرائن في جميع الأخبار والروايات دعوى محالة غير صحيحة، ومن ادعى القرائن في جميع ما ذكرنا كان السطر بيننا وبينه، تعالوا خلينا نبحث نشوف اذا قرائن او لا توجد، بل كان معولا على ما يعلم ضروره خلافه ومدافعا لما يعلم من نفسه ضده ونقيضه، انه ما كل اخبار هكذا. ومن قال عند ذلك إني متى عدمت شيئا من القرائن حكمت بما كان يقتضيه العقل، يعني ما أتبع الروايات، يلزمه أن يترك أكثر الأخبار، لأن أكثر الأخبار هكذا ليست فيها قرائن، وأكثر الأحكام ولا يحكم فيها بشيء ورد الشرع به، وهذا حد يرغب أهل العلم عن أهل العلم يعرفون الروايات. ومن صار إليه لا يحسن مكالمته، قد خرج، يعني خرج من عمل الطائفة، لأنه يكون معولا على ما يعلم ضرورة من الشرع خلافه. ثم قال رحمه الله، يأتي إن شاء الله بعد تتمة الكلام، لكن اللي يتحصل إلى هنا، طبعا أقرأ هذه العبائر وقراءتها مهمة جدا جدا، لأنها تجعلنا نشرف على ما كان عليه أصحابنا الأوائل فيما يرتبط بالسيرة العملية في الأخبار. والذي نستكشفه من هذه الكلمات أن العمل بخبر الواحد العادل الإمامي فضلا عن مطلق الثقة كان مثارا للخلاف الشديد في زمن الشيخ الطوطي وما سبقه، وأن الرأي الشائع الظاهر للعلماء إلى زمن الشيخ الطوطي كان عدم جواز التعويل على أخبار الأحاد بما هي أخبار أحاد لا تورث إلا الظان ولا تورث العلم. هذا مطلب مهم نستفيده من هذا الأخذ والرد في عبائر الشيخ رضوان الله تعالى عليه. والمتحصل أن الشيخ يزعم العمل بأخبار العدول الإماميين اعتقاد، وأما غيرهم فيزعم أنه لا يجوز العمل بأخبارهم إلا إذا كانت محتفة بالقرائن. ومن هنا زعم الشيخ رضوان الله تعالى عليه إلى هنا طبعا عدم حجية أخبار غيرهم إلا إذا احتفت بالقرائن، أما لو لم تحتف فلا. وسيأتي إن شاء الله التوسع من الشيخ بعد ذلك ودعوة العمل بأخبار مطلق الثقة، يأتي تتمة الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.